أهلا بكم جميعا، مساء الخير العزيزات والأعزاء متابعي حسابات مجلة الصحافة الصادرة عن معهد الجزيرة للإعلام. مساء الخير وأهلا بكم في هذا الحوار الجديد على هذه المنصة. نعود اليوم للحديث عن موضوع انشغلت به مجلة الصحافة طويلا، تحديدا خلال الأشهر الماضية إبان الحرب الجارية على قطاع غزة، وهذا الموضوع هو تحيز الإعلام الغربي للرواية الإسرائيلية بهذا الشكل الفجأة الذي نتابعه أعتقد جميعا. نحاول من خلال الحديث مع المختصين تفكيك بعض جوانب هذا الخطاب والاشتباك النقدي معه وتعرف جذوره وسبل التعامل معه وآفاق تغيره المحتملة في المستقبل. لمناقشة هذه النقاط وسواها نتشرف هذا المساء بالحديث مع الأستاذ جهاد أبو سليم، وهو باحث فلسطيني من غزة يعنى بدراسات التاريخ والدراسات العبرية واليهودية في جامعة نيويورك، وله اهتمامات بحثية حول تاريخ فلسطين وقطاع غزة، إضافة إلى اهتمامه بالدراسات النقدية للخطاب الإعلامي ومفاعيله في أروقة السياسة والمجتمع المدني ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك العزيز جهاد.
شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة.
شكرا جهاد، أهلا فيك وشكرا يعني في الواقع لوجودك معنا في هذا الظرف، وأرجو أن تقبل يعني عزاءنا باسمي وباسم فريق مجلة الصحافة والزملاء جميعا لكم وللأهل جميعا، ويعطيكم العافية صديقي جهاد.
الله يعطيك، شكرا جزيلا.
جهاد لو تسمح لي سريعا راح أبدأ مباشرة بالسؤال عن مشهد عجيب تبعناه مؤخرا في اليومين الماضيين في المؤتمر الصحفي الأخير لفرانشيسكا البانيز. لا أعرف إن تابعت ذلك المقطع، ولكن سألها صحفي ألماني عن إذا توفر لديها دليل مكتوب على وجود نية واضحة لدى الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إبادة في غزة، وهو سؤال بطبيعة الحال أثار سخرية واسعة حتى من فرانشيسكا نفسها عندما أجابت عليه، واتفقنا في الواقع مع الزملاء في المجلة على إدراجه على رأس قائمة أغبى الأسئلة في تاريخ الصحافة. فسؤالي لك يا جهاد، من أين يأتي في رأيك كل هذا العمل الأخلاقي وهذا الشكل الخبيث حقيقة من التواطؤ مع سلطة محتلة من قبل صحفيين يعملون فيما يفترض أنها أعرق المؤسسات الصحفية؟ تفضل جهاد.
أشكرك عزيزي أستاذ محمد على الاستضافة، وتحياتي لك وللمستمعين، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. يعني بعرف إحنا في منتصف رمضان، لكن لابد، والرحمة للشهداء في غزة، وإن شاء الله يعني ربنا يحفظ الأهل جميعا والأحباب والأصدقاء والجيران. يعني أعتقد ما ميز هذا السؤال الذي يعني كما وصفته كان من أكثر الأسئلة غباء، ويعني كان أنه جاء من صحفي ألماني. يعني الصحفيين الألمانيين، يعني ألمانيا كدولة ذات تاريخ إبادي، يجب أن يكون صحفييها وقادتها وخبراؤها يعني هم آخر الناس الذين يحكمون على ما إذا كانت يعني حرب إبادية ترقى لكونها إبادية أم لا. وهذا يعني مصدره بصراحة هو التماهي بين هذه يعني المنظومات الإعلامية، ليس فقط يعني على مستوى الإعلام، ولكن المنظومات السياسية ومؤسسات ثقافية وأكاديمية ومعرفية، هي متماهية مع المشروع الصهيوني بشكل عام، مع دولة إسرائيل بالتحديد. وهناك تحالف، يعني هناك تحالف حقيقي إيديولوجي مصلحي قائم، ليس فقط على مستوى الدول والحكومات، يعني تحالف إسرائيل أو الحلف القائم بين إسرائيل ومن يدعمها أو داعميها في الغرب هو حلف ذو أبعاد مختلفة، منها السياسي ومنها العسكري ومنها الاقتصادي ومنها المعرفي ومنها أيضا الإعلامي والثقافي. وبالتحديد عندما نتحدث عن ألمانيا، يعني هناك البعض يميل إلى تفسير المواقف الألمانية والتوجهات هناك من القضية الفلسطينية بناء على عقدة الذنب الموجودة لدى الألمان، وأن الألمان يكفرون عن ذنوبهم. يعني هذا تفسير محتمل، ولكن أيضا يعني أنا أميل أكثر إلى التماهي الفكري والإيديولوجي من ناحية أن هؤلاء هم شبيهون بإسرائيل، يعني هم ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها امتداد لنظرتهم للعالم، امتداد لفكرتهم عن كيف يجب أن تقوم الدول. وهناك يعني يجب أن أيضا أن نواجه حقيقة أن هناك مؤسسات وأفراد عنصريون، لا يعني نظرتهم للعالم تقول بأن العرب والمسلمين عموما وذوي البشرة الملونة والناس عموما في عالم الجنوب هم لا يرقوا لكونهم بشر، يعني يستحقون نفس الاهتمام الذي من وجهة نظرهم يعني يستحقه اليهودي الأشكنازي الأبيض. فأعتقد هناك يعني هذه حالة التماهي، هناك عنصرية، هناك يعني أيضا هذا التحالف القائم بين هؤلاء هو تحالف متعدد الأبعاد ومعقد ومركب يعني.
نعم جهاد، وأعتقد أنه أيضا يعني ممتد، يعني الحالة الألمانية والصحافة وتعامل الصحافة الألمانية وحتى المفكرين الألمان مع يعني حرب الإبادة الجارية في غزة كان يعني في الواقع يستحق التوقف عنده كثيرا، مواقف الفلاسفة والصحفيين والمؤسسات السائدة هناك. ولكن أيضا هذا الموقف يعني حتى في هذه المؤتمرات الصحفية، حتى لو رجعنا إلى مرحلة مبكرة من العدوان الجاري، كان هنالك سؤال مماثل في هذا المستوى من الاستغباء من صحفي أسترالي اسمه توم كونيل، عندما سأل أيضا فرانشيسكا ألبانيز وقال لها أن الجيش الإسرائيلي يطلب من المدنيين قبل قصف منطقة إخلاءها، ففي حال لم يخلي السكان المدنيون تلك المناطق فهل ما لا يزال يمكن اعتبارهم مدنيين في تلك الحالة؟ وكان ذلك يعني سؤالا يتجاوز في الواقع في غبائه وصلافته السؤال الذي طرح مؤخرا من قبل هذا الصحفي الألماني. وأنا يعني أود من هنا أن يعني نتحدث وننتقل ربما جهاد إلى الإعلام الأمريكي نظرا لمتابعتك ربما أكثر تخصصا به، عن أشكال هذا التحيز وهذه التكتيكات التي أحيانا تحمل نزعة الاستغباء أو أحيانا التواطؤ الواضح مع الرواية الإسرائيلية.
يعني قبل أن أجيب على سؤالك أيضا أريد أن أشير إلى حادثة وقعت أعتقد بالأمس، يعني الصحفي سعيد عرقات مدير مكتب جريدة القدس في واشنطن والذي يشارك في المؤتمرات الصحفية اليومية التي تعقد في وزارة الخارجية، سأل ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية. يعني ماثيو ميلر أصبح وجه لهذه الحرب الإبادية وسيذكره التاريخ كأحد الناطقين باسمها. يعني المهم، فأستاذ سعيد عرقات يعني بالأمس سأل ماثيو ميلر ما إذا قرأ التقرير الذي أعدته فرانشيسكا ألبانيز عن موضوع الإبادة، فأجاب ماثيو ميلر على السؤال بأنه نعم قرأ التقرير، لكن محتوى التقرير يجب أن لا يعتد به لأن الكاتبة معادية للسامية، وانتهت إجابة ماثيو على سؤال سعيد عرقات. فبالتالي يعني اتهام محامية قانونية مثل فرانشيسكا ألبانيز بكونها معادية للسامية من طرف متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يعني كان شيء يدفع طبعا للضحك والأسى في نفس الوقت، لأنه يعني هؤلاء الناس هم صنعوا نكتة من موضوع من تهمة معاداة السامية التي أصبحت يعني فقدت معناها وتم إفراغها من محتواها، وممكن أن نتحدث عن هذا الموضوع الآن. بالنسبة للإعلام الأمريكي يعني
نعم، ولكن اسمح لي جهاد يعني قبل الانتقال لهذا الموضوع التعليق على هذه الحالة تحديدا بأنها صحيح مثيرة للسخرية ولكنها فعالة أيضا، يعني وأنا أود أن ربما أن يكون هذا جزء من التعليق بأنه رغم سخافة التهمة إلا أنها قد تكون فعالة لدى المتلقي خاصة في مثلا مجتمع كالولايات المتحدة الأمريكية أو في سياقات أخرى
لمدى معين، يعني لنطاق معين صحيح، خصوصا أن يعني من ناحية أخذ المجتمع الأمريكي لهذه الاتهامات بشكل جدي، يعني أعتقد هناك علامة استفهام على هذا الموضوع، لكن يعني أعتقد التركيز على استخدام تهمة معاداة السامية اليوم يحصل لأن هناك بعد قانوني وقضائي له، لأنهم يحاولون تجريم أي انتقاد لإسرائيل واعتباره شيء يعاقب عليه القانون. فهناك محاولات لاعتماد مثلا تعريف معاداة السامية IHRA الذي يعتبر أن معاداة السامية لها أشكال مختلفة من ضمنها توجيه النقد لدولة إسرائيل. فيصبح في هذه الحالة اعتماد هذا التعريف ضمن القوانين التي تتعلق بمكافحة الكراهية واعتبار الكراهية بمثابة جرائم يعاقب عليها القانون. فهم يريدون يعني هم يريدون تكريس هذا البعد القانوني والقضائي المتعلق بالتعريف، مع أنهم يقومون يعني بإفراغ تهمة معاداة السامية من أي محتوى لها، وفي نفس الوقت يعني هناك كثير من معادي السامية الموجودين ضمن سياق اليمين المتطرف الأمريكي أو على من هم على يمين الحزب الجمهوري ممن يقومون ببث الدعاية المعادية للسامية، والتي تودي أحيانا لتعريض يهود الولايات المتحدة للخطر، كما شهدنا في حادثة إطلاق النار التي حصلت في مدينة بيتسبرغ قبل عدة سنوات، والتي قام فيها أحد القوميين البيض المتطرفين بإطلاق النار داخل معبد يهودي. فهذا يعني المعادات السامية الحقيقية الخطيرة التي تهدد حياة اليهود الأمريكيين لا تأتي من يعني المناصرين لفلسطين، بل تأتي من اليمين الأمريكي، لكن هم يريدون استخدامها فقط لقمع الأصوات المناصرة لفلسطين.
في الحديث عن تقريرين لأمميين من مقررتين مختلفتين، مقررتي خواص، إحداهما كان من المقررة الأممية الخاصة بالاعتداءات الجنسية في الصراعات، وتقرير آخر من فرانشيسكا ألبانيز. وكيف يتم التعامل مع هذين التقريران في الإعلام الغربي؟ التقرير الأول طبعا كان واضح في تفاصيله بأنه لم يستند على شهادات فعلية first hand يعني experience of first hand testimony، وكل مبني على افتراضات ومؤسسات إسرائيلية قادت هذا التحقيق بشكل أو بآخر، وتم إعلان ذلك في التقرير، بينما تم الاحتفاء به هذا بشكل كبير جدا في الإعلام الأمريكي في مقابل التقرير الذي صدر عن ألبانيز. كيف نفهم هذا التباين في التعامل مع ذات المؤسسة ومع ذات المقررين الخواص بناء على مخرجات ما يقدمونه؟
طبعا يعني أشكرك على هذا السؤال يعني، والإجابة عليها أيضا ستتطرق للسؤال الذي طرحه الأستاذ محمد قبل قليل، والمتعلق ب يعني تغطية الإعلام الغربي وبالأخص الأمريكي والتكتيكات المستخدمة. يعني بشكل مختصر، ما نواجهه اليوم هو ليس تعاطي إعلامي مهني مع ما يحدث على الأرض، بقدر ما هو يعني تعاطي مسيس يخدم أجندات معينة، خصوصا من طرف وسائل الإعلام التقليدية المينستريم ميديا. فيعني وسائل الإعلام هذه أظهرت تحيز واضح نحو الرواية الإسرائيلية خلال الشهور الخمسة الماضية، وعلى الرغم من أن يعني كان هناك بعض المساحات التي بدأت تتشكل داخل مثلا النيويورك تايمز أو الواشنطن بوست، إلا أنه يعني مع 7 أكتوبر عادوا إلى نمط التغطية القديم الذي يركز فقط على استخدام لغة تميل إلى تجريم الفلسطينيين وتبرئة الإسرائيليين. فيعني هذا ما نراه اليوم في النيويورك تايمز، هذا ما نراه في الواشنطن بوست تقاريرها يعني، واللغة التي تستخدمها تشير إلى هذا النمط من التحيز الإعلامي الذي يفضل الرواية الإسرائيلية. وهذا ليس نابع من جهل أو من عدم معرفة بالفلسطينيين أو عدم إدراك للمأساة التي يعيشها الفلسطينيون، بقدر ما هو يعني انعكاس واستمرار لحالة التماهي التي تحدثت عنها في بداية هذا النقاش. هناك تماهي، يعني هؤلاء الناس ينظرون خصوصا يعني في مؤسسة مثل النيويورك تايمز التي جعلت أحد أهم الأمور التي ركزت عليها ولا زالت تركز عليها هي قضية الاعتداءات الجنسية المزعومة التي لا زالوا يتحدثون عنها ويقومون بإصدار تقارير تستند على شهادات يعني لا تتوفر هناك أدلة لدعمها، يعني speculation based، هي مجرد أنه يقومون بكتابة قصص دراماتيكية فيها تفاصيل، لكن في نهاية المطاف لا توجد أدلة حقيقية وواضحة على حصول هذه الأمور. يعني كثير من توجد أيضا تكتيكات مختلفة تستخدمها وسائل الإعلام هذه، من ضمنها إظهار الإسرائيليين باعتبارهم يعني بشر، التركيز على إبراز الألم والمعاناة الإسرائيلية عبر ذكر القصص كما تحدثت في موضوع الاعتداءات الجنسية أو قصص أخرى، أيضا تكرار ذكر إسرائيل والإسرائيليين بمعدل أكثر بكثير من ذكر الفلسطينيين، واستخدام مصطلحات يعني مثل مجزرة وذبح سلوتر عند الإشارة للضحايا الإسرائيليين، بينما يتم التعامل مع الضحايا الفلسطينيين بلغة أقل حدة وتأثيرا، وأيضا يعني استخدام النمط المبني للمجهول الباسيف فورم في الحديث عن الفلسطينيين، وكأن الفلسطينيين يعني يموتون من فراغ أو يموتون لأسباب يعني غير واضحة وغير مفهومة. كل يوم هناك 100 فلسطيني يموتون، فهناك يعني مثلا عندما يصدر تقرير يقول أنه 100 Palestinians die، ماتوا. طيب ماتوا من إيش؟ يعني ما الذي قتلهم؟ هل ماتوا لأسباب طبيعية؟ هل انتحروا يعني بشكل جماعي؟ هل أصابهم تسمم غذائي؟ يعني استخدام النمط المبني للمجهول أيضا يساهم في إزالة المسؤولية عن القاتل في هذه الحالة. فهذه بعض التكتيكات التي تستخدمها هذه الوكالات الإعلامية والمؤسسات الإعلامية.
أيضا لدي سؤال استدراكي هنا في هذه النقطة اللي لما تفضلت به. في ثلاثينيات القرن الماضي عندما بدأ ظهور الإعلام وظهور السينما كأداة تأثير فعلي، خرج في الإعلام نظرية تسمى بالهايبريك نيدل أو الرصاصة السحرية في الترجمة العربية تسمى. وبعد سنوات طبعا تم النظر لهذه النظرية بنوع من الانتقاد الكبير بين الأكاديميين بأنه الجمهور ليس بهذه السذاجة وليس بهذه الباسيف، أنه يتلقى الرسالة ويقتنع بها بدون أي تشكيك بدون أي معالجة. لكن ما نراه الآن من التغطية ربما يفترض أن الجمهور بهذا النوع من السذاجة. فما هو موقف مثلا الأفريج أمريكان، الشخص الأمريكي العادي، عندما يقرأ هذه الصحف؟ هل فعلا يقتنع بهذه الشهادات المفككة غير المدعومة بأدلة المبنية على he says and she says كما يقال في الصحافة الأمريكية؟ هل فعلا تؤثر فيه؟ هل فعلا يقتنع بهذه السرديات؟
أشكرك على هذا السؤال المهم. يعني اليوم عندما نتحدث عن الأفريج أمريكان يجب أن نكون يعني حذرين ودقيقين عند الحديث عن الأفريج أمريكان. هناك أكثر من أفريج أمريكان. يعني اليوم المجتمع الأمريكي مجتمع فيه استقطاب اجتماعي وسياسي، وهذا الاستقطاب امتد ليشمل استهلاك الناس للإعلام. فاليوم يعني أيضا يعني هناك أيضا انقسامات عمرية هي تملي كيفية استهلاك الناس للإعلام وما هي الأدوات أو الوسائل التي يلجؤون إليها للحصول على المعلومات. فعلى سبيل المثال هناك جيل المسمى بالولايات المتحدة بالبيبي بومرز. هذا الجيل هو الجيل الذي نشأ وكبر وترعرع بعد الحرب العالمية الثانية. هم هذا الجيل يعتمد على وسائل الإعلام التقليدية المينستريم ميديا بغض النظر عن توجهاته السياسية. منهم من يعتمد على الوسائل الإعلام الليبرالية مثل CNN وما يشابهها، وهناك يعني الجمهوريين واليمينيون منهم يعتمدون على فوكس نيوز وبعض القنوات اليمينية الأخرى المحلية. هذا بالنسبة لجيل البيبي بومرز. الآن بالنسبة لجيل الألفية الميلينيالز أو الجينريشن زي الذي جاء بعد جيل الميلينيالز، هؤلاء طبعا يعني يعتمدون في حصولهم على المعلومات على وسائل الإعلام الاجتماعي، ومن ضمن ذلك طبعا يعني الوسائل التي نستخدمها يوميا مثل تويتر وتيك توك وفيسبوك وما إلى ذلك. فهذا يعني أدى إلى وجود فجوة في المعرفة حول ما يحصل في فلسطين بين هذه الأجيال أو الفئات العمرية المختلفة. فتجد يعني إذا نظرت إلى استطلاعات الرأي تجد أن الكبار في السن في الولايات المتحدة يميلون أكثر إلى تأييد إسرائيل وإلى تصديق يعني ما يثار أو ما ينشر عبر وسائل الإعلام التقليدية، بينما من هم أصغر عمرا ممن يعتمدون على وسائل إعلام بديلة لديهم يعني أفكار وتوجهات وأراء نقدية أكثر تجاه إسرائيل، وهذا تعكسه استطلاعات الرأي. كذلك في الولايات المتحدة يعني هناك توجه مهم حصل خلال السنوات الماضية نشهده الآن في معسكري اليمين واليسار، وهذا التوجه يعني يستند على انتقاد المينستريم ميديا واعتبارها امتداد لأصحاب المصالح وتعبر عن مصالح السياسيين ورأس المال، وأنها لا تهتم بالمواطن الأمريكي ومشاكله وآرائه وتوجهاته وما إلى ذلك. فهناك مبادرات عديدة وكبيرة ومتنوعة في اليمين وفي اليسار الأمريكي من قبل مؤثرين أو إعلاميين لتقديم محتوى إعلامي بديل لوسائل الإعلام التقليدية. بعضهم يعني يقوم ببث محتواه على تويتر أو على اليوتيوب أو على فيسبوك، أو بعضهم قام بتأسيس محطات إذاعية أو محطات تلفزة محلية تستند على الاشتراك. ولعل يعني أحد أهم الأمثلة، يعني سأعطي مثالين من اليمين، من اليمين المتطرف. هناك مؤسسة ديلي واير التي أسسها جوردن بيترسون وبن شابيرو، وهي عبارة عن مظلة تأتي ضمنها أو تعمل تحت إطارها مجموعة من المحطات أو القنوات على السوشيال ميديا وما إلى ذلك، وتقوم باعتماد وبث الخطاب اليميني. وفي اليسار مثلا هناك برنامج The Young Turks مثلا الذي المناصر للقضية الفلسطينية. فهناك يعني شيء مثير للاهتمام يحصل على في أقصى اليمين وأقصى اليسار السياق السياسي الأمريكي من حيث تعاطي الناس مع المعلومات. لم تعد وسائل إعلام تقليدية مثل CNN وFox News على الرغم من أهميتها طبعا لم تعد مسيطرة بشكل مركزي على تشكيل الرأي العام وتقديم المعلومة للشارع الأمريكي.
شكرا جهاد. أود هنا يعني أن يعني أشير للزملاء والأصدقاء معنا في هذه المساحة أن الفرصة متاحة للأسئلة، إن كان هناك أي سؤال فيمكن أو أي مداخلة فنحن نرحب بذلك في أي وقت. أود أن أعود ربما جهاد إلى حديثك عن تكتيك في الإعلام الغربي السائد لاحظناه مؤخرا ورصد في الواقع في عدد من التقارير والتحليلات الجيدة مثل ما قام به موقع انترسبت في الشهر الأول من العدوان، ولاحقا المركز العربي في واشنطن أيضا يعني أجرى دراسة وافية للبرامج السياسية في الولايات المتحدة حول هذه التكتيكات على المستوى اللغوي التأطير إلى آخره. و المثال الذي طرحته عن اعتبار الضحايا الإسرائيليين دائما إسباغ هذه الأنسنة الزائدة عليهم عبر ذكر أسمائهم قصصهم وهذا الستوري تيلينج الموسع في الصحافة الغربية كما نشهدها في نيويورك تايمز واشنطن بوست وغيرها. سؤالي جهاد، هل نحن في الإعلام العربي لو انتقلنا إلى هذا الجانب هل تم التقصير أو جوانب ضعف في ممارسة مثل هذا العمل الصحفي؟ يعني هل نحن ننسى في سياق تغطيتنا للحرب على غزة أن هذا العامل الإنساني وأن في الواقع هؤلاء الضحايا ليسوا فقط أرقاما؟ يعني لو ننتقل إلى هذا الجانب وهذه المداخلة.
يعني أكيد هناك دائما حاجة يعني للاحتفاء بالحياة كما يعني يتم إكرام الموت، خصوصا إذا ما حصل الموت في سياق شهادة وتضحية وبذل يعني في سبيل قضايا كبرى. وهذا يعني برأيي مهم لأنه يؤسس ل يعني عدم وجود حالة للنسيان أو الأمنيجة التي قد تلي مأساة من النوع الذي نشهده اليوم. فالاحتفاء بالحياة يعني ليس بالضرورة لا يشكل بالضرورة يعني اعتراض على وجود حالة البذل والتضحية القائمة حاليا. وأيضا يعني هي تعزز يعني ترفع من قيمة الإنسان، لأنه يعني الإنسان يجب أن لا يعني يحصل على قيمته فقط من تضحياته في معركة، هناك حياة ثرية وطويلة أو قصيرة عاشها هذا الإنسان، قدم فيها لمجتمعه، ساهم فيها ب إما يعني على مستوى أسرته أو عائلته أو على مستوى الفردي، أو يعني مثل كثير من الأشخاص الذين فقدناهم خلال هذه الحرب، الذين كانوا يعني هم أعمدة الحياة الثقافية والفكرية والعلمية والدينية والاجتماعية في مجتمعنا الفلسطيني الغزي. يعني مثلا الشهيد رفعت العرير، يعني الشهيد رفعت العرير قام بتشكيل وعي جيل كامل، أنا من ضمنهم، وأنا يعني سأبقى مدين له ما حييت. فالحديث عن حياته
وأنت كنت طالبا عنده
صحيح. صحيح يعني هو يعني السبب الرئيسي الذي جعلني أتعلم اللغة الإنجليزية وأتقنها وأسعى يعني في الحصول على تعليمي خارج فلسطين، لكن في نفس الوقت هو يعني علم اللغة الإنجليزية بأسلوب لا ينزع السياسة منها ولا يجعل تعلمها وسيلة للانسلاخ عن المجتمع. فهذا مثلا يعني هذا مثال على حياة شخص يجب أن نحتفي بها وأن نتحدث عنها وأن نتكلم عنها، وليس فقط لا نركز فقط على الشهادة والتضحية، يعني هذا شيء مهم طبعا، لكن هناك تجارب، يعني هذه التجارب أيضا من المهم أن تبقى جزءا من ذاكرتنا عن الأفراد والذاكرة المؤسساتية، لأن ذلك سيساعد في إعادة إعمار ما تهدم وفي إعادة بناء ما فقدناه، وإلا يعني هذا يعني قد يسهم بشكل غير مباشر في جعل مهمة الإسرائيليين في محو وتدمير كل شيء في غزة أسهل. لذلك يجب أن لا نجعل مهمتهم سهلة، يعني يجب أن نحتفي بهذه الأمور نتحدث عنها ضمن جهد طبعا يعني يعزز هذه الذاكرة ويقويها.
بلا شك. جهاد، أنت تحدثت عن نمو دور الإعلام البديل، منصات التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة مثلا منصة تيك توك كان لها دور إشكالي وبارز خلال الفترة الماضية، ولكن نحن ما زلنا عربيا وعالميا المؤسسات الصحفية البديلة الكبرى التي تحاول أن تشكل صوتا نقديا ضد هذا التحيز الفج في الإعلام السائد، ما زال الاهتمام منصبا على متابعة ما ينشره الإعلام، هذا الإعلام، ونحن عربيا بطبيعة الحال دائما يعني دائما نحن نتكلم مع زملائنا، نشتم نيويورك تايمز في المساء، ولكننا في صباح اليوم التالي نفتح صفحاتها لنرى ما تكتبه. ما الذي يقوله عنا نحن عربيا وعن وضع الإعلام في العالم في رأيك؟ هذا المستوى من الاهتمام بنقد ما تنشر الصحافة الغربية السائدة حول الحرب في غزة؟
يعني أعتقد أن بروز يعني بروز الإعلام البديل في الولايات المتحدة وفر منابر أو بلاتفورمز لكثير من الخبراء أو المهتمين بالشأن الفلسطيني لتجاوز خطاب النقد. يعني يجب أن نتجاوز خطاب النقد والعتب، يعني لا يمكن فقط أن نعتمد على نقد ما يأتي في نيويورك تايمز أو ما يصدر عن وسائل الإعلام التقليدية، يجب أن يكون لنا خطاب إيجابي وفعال، لا نتحدث من خلاله عن ما لا نريد أن يكون، بل نتحدث من خلاله أيضا عن ما نريد أن يحصل وما يجب أن يكون. وهذا طبعا يعني إذا كان يعني بإمكاني أن أتحدث عن تجربة فريدة بصراحة، هناك مؤسسة فلسطينية أمريكية اسمها Institute for Middle East Understanding IMEU، وهي مؤسسة يعني تقوم على فعل على القيام بأكثر من شيء في نفس الوقت، من ضمنها نقد الخطاب الإعلامي السائد عبر مثلا يعني بشكل ممنهج ومدروس، ولكن أيضا تقديم خطاب فعال وإيجابي حول ما يريده الفلسطينيين وعن قضيتهم، ويقوم بإيصال قصصهم ورسائلهم بشكل لا يستند فقط على الشكوى من ماذا يقول عن الإعلام الغربي، بل نقدم أنفسنا على ما نحن عليه بدون أن نعتذر عن رسالتنا أو عن قضيتنا أو عن ما نريده يعني من خلال نضالنا. فأعتقد يعني يمكن القيام بالأمرين في نفس الوقت. طبعا أتفهم لماذا هناك يوجد اهتمام بما تقوله نيويورك تايمز سواء كان بالإيجاب أو السلب، لأن يعني من وجهة نظر البعض هذا يعكس تغيرات في المستويات السياسية أو تغيرات من شأنها أن تؤدي إلى تغييرات، إما أن تكون في صالحنا أو ضدنا، يعني هذا الشيء مفهوم. ولكن في نفس الوقت أيضا يجب أن ننتبه إلى الأثر المهم الذي يحدثه الإعلام البديل اليوم، سواء على مستوى المؤثرين أو على مستوى المبادرات الإعلامية البديلة الموجودة على السوشيال ميديا أو غيرها، لما تقدمه من يعني معلومات ومستوى وصولها. يعني هناك وصول هائل لهذه الوسائل الإعلامية لجمهور هو أصلا يعني لا يتابع نيويورك تايمز أو الواشنطن بوست، وغير معني بما تقوله، دون طبعا أن يعني أن نتجاهل نيويورك تايمز والواشنطن بوست، لكن هناك عالم آخر موازي
بلا شك جهات، خاصة أنه في يعني في هناك سطوة يعني فكرة المينستريمنس، يعني وحتى لغويا مينستريم والترناتيف سائد وبديل لها أثرها حتى في الوعي العام. ف يعني اللحظة التي ينتقل بها البديل ليصبح مينستريم أعتقد لا أدري إن كانت قريبة أو بعيدة، ولا شك بأنه دراسة أثرها ووصولها في غاية الأهمية، ولكن هذه المينستريمنس أعتقد ما تزال يعني يلعب عليها ويتم استغلالها ب.
وإذا تسمح لي محمد هنا في
أيضاً
في ذات السياق اللي تحدثت فيه حضرتك فيما يتعلق بالالتيرناتيف، ربما يعني يحضرني الآن الأطروحة الشهيرة للباحثة الهندية سبيفاك عندما كتبت أطروحتها كان the subaltern speak في هذا السياق. ونحن نشاهد اليوم طفيل الحوار نقول في الساحة الغربية، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى في الإعلام الغربي، ربما يسأل أحدهم أنه سردية الفلسطيني العضوية إن صح التعبير بمقاربة جرامشي ربما تكون غائبة عن هذا الحوار، ربما فعلا الفلسطيني الأفرج إن صح التعبير تصوره وهو التصور السائد حتما في فلسطين ربما يكون غائب عن هذا الحوار، ويتم نقاش القضية ضمن أطر ربما ليبرالية أو أطر ربما تكون بنظر البعض منزوعة السياق حول ما يجري في فلسطين. كيف يمكن أن نفهم هذا الحوار، وكيف يمكن أن يشارك الفلسطيني بشكل أكثر في فرض سرديته في هذا النوع من النقاش؟
يعني هذا يحصل من خلال مقارعة وسائل الإعلام هذه، ولهذا السبب يعني مثلا المؤسسة التي تحدثت عنها والتي أنصح الجميع بزيارة موقعها IMEU تقوم بهذا العمل. يعني هناك جهد مؤسسي منظم بحيث تقوم طواقم هذه المؤسسة بالتواصل المستمر مع المؤسسات الإعلامية مثل نيويورك تايمز والواشنطن بوست للشكوى حول بعض القصص التي تقوم بنشرها، ولكن أيضا لتشجيعها على نشر قصص عن أمور تحدث في فلسطين، أو يعني لتسليط الضوء على إنجاز منجز مثلا لشخص فلسطيني سواء في مجال الفن أو الثقافة أو كذا. وهذا يعني من شأنه أن يفتح بعض يعني أن يفتح بعض الأبواب الموصدة في وجهنا. هذا الشيء. يعني الجانب الآخر أيضا، يعني كلما زاد العمل من أجل فلسطين في الغرب، وكلما اتسع نطاق المساحة التي يقوم فيها الفلسطينيين بالتعبير عن أنفسهم، وكلما كبرت حركة الحركة المؤيدة للحقوق الفلسطينية في الغرب، يعني يصبح من الصعب على وسائل إعلام تقليدية تجاهلهم. فاليوم مثلا يعني إذا تحدثنا عن شخص بحجم الكاتب الفيتنامي الأمريكي فيت تان وين، مؤلف رواية The Sympathizer، وهي يعني من أفضل الروايات مبيعا في القرن 21 في الولايات المتحدة، الآن روايته تحولت لمسلسل درامي سيتم بثه على شبكة HBO خلال هذا العام. وفيت تان وين هو أيضا يعني أستاذ للغة الإنجليزية في أحد جامعات بكاليفورنيا، وهو يعني مناصر القضية الفلسطينية بشكل قوي وفعال ولا يخجل من الحديث عن فلسطين، ويعني تعرض لغضب شديد من مؤسسات الصهيونية في الولايات المتحدة. يعني لا مفر أمام وسائل الإعلام التقليدية أو غير التقليدية من الحديث عن دعم هذا الشخص لفلسطين، وهو الآن يعني على وشك أن يصبح في قلب البوبولار كلتشر يعني الثقافة الشعبية الأمريكية من خلال تحول روايته إلى مسلسل سيصبح يعني سيشاهده الملايين. فوجود هؤلاء الأشخاص انضمامهم إلى حركة أو إلى سياق دعم الشعب الفلسطيني وحقوق الولايات المتحدة، اتساع نطاق هذه الحركة، اتساع رقعة التضامن معنا وانضمام يعني المشاهير الممثلين الفنانين الكتاب إلى دعم الشعب الفلسطيني، يجعل من الصعب على هذه المؤسسات تجاهلنا، يجعل من الصعب عليها أن تصرف وكأن الفلسطينيين غير موجودين. وأيضا يعني في الولايات المتحدة اليوم هناك فلسطينيين أمريكيين، هؤلاء هم أبناء هذه البلد كما هم فلسطينيون، هم تربوا هنا، عاشوا هنا، ترعرعوا هنا، يتحدثون لغة هذا البلد، هم نتاج مؤسساته التعليمية والثقافية، ويلعبون أدوار مؤثرة اليوم في كثير من المجالات الثقافية والفكرية والفنية. وهذا يجعل احتكار الجاليات المؤيدة لإسرائيل لكونها مؤثرة في هذه المجالات المختلفة أمرا من الماضي. يعني هناك جيل فلسطيني أمريكي اليوم حاضر بقوة في الولايات المتحدة، وهو طبعا يعني في فارق زمني، اليهود الجاليات اليهودية الأمريكية أقدم كثير من الجالية الفلسطينية الأمريكية، لكن الآن هناك جيل أو جيلين فلسطينيين أمريكيين ولدوا هنا، ترعرعوا هنا، وهم جزء من الحياة السياسية والثقافية لهذا البلد. وهذا يجعل أيضا يعني يجعل من الصعب تجاهل هؤلاء، لأن هؤلاء يعني هم، نحن لا نتحدث فقط عن فلسطينيين يتم الحديث عنهم بشكل long distance يعني بشكل يعني بعيد، هم أيضا هنا موجودين هنا، يعني هم داخل هذه المؤسسات ويخوضون أيضا نضال لإجبار هذه المؤسسات على إيصال أصواتهم والحديث عن قضيتهم.
عظيم جدا جهاد. أذكر هنا الأصدقاء وصديقات متابعي حساب مجلة الصحافة أننا في حوار مع الباحث الفلسطيني جهاد أبو سليم حول الحرب على غزة وتغطيتها في الصحافة الغربية السائدة عن الواقع وأفاق التغيير مستقبلا. فإن كان هناك أي سؤال أو أي مداخلة فنرحب بكم في هذه المساحة المفتوحة من جميع الأصدقاء في كل مكان. وهنا جهاد، إن لم يكن لك أي سؤال ربما ننتقل إلى محور آخر. يعني أود أن أسألك أيضا حول هذا التأثير، أنت تكلمت عن IMU وبعض هذه المبادرات في سياق الدفاع عن الرواية الفلسطينية وتعزيزها في الحوار العام والمجال العام في الولايات المتحدة، ولكن أيضا هنالك جهات ضاغطة أقدم وأكثر تأثيرا وأكثر تغلغلا ربما في المؤسسة الرسمية والعاملين فيها في الولايات المتحدة، مثل أيباك وكاميرا وغيرها من هذه المؤسسات التي تلعب أو تؤدي دورا أعتقد أنه يعني مؤثر إلى حد ما، ويعني يضغط على تحيزات الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية خاصة السائدة. لو تتكرم جهاد يعني تعطينا نبذة عن دور هذه المؤسسات حاليا، النظرة إليها في الشأن الأمريكي وفي المشهد الإعلامي الأمريكي.
يعني هناك كثير من المؤسسات التي تعمل تدور في فلك يعني شبكة المنظومة الصهيونية القائمة والتي تركز على يعني المصطلح اللي يستخدمه الأمريكيين لوصف ما يقومون به policing the language، يعني هم شرط يقومون يكونوا بمثابة شرطي اللغة. هذا الجهد يعني هو ليس فقط، لا يعنى فقط ب تحكم بما يقال، بالمصطلحات، بنمط التغطية الإعلامية، بالرقابة، يعني تكريس حالة من الرقابة على ما ينشر أو ما لا ينشر. كما يعني أسلفت في بداية الحديث، الجهود المتعلقة اليوم بالتحكم بالخطاب الإعلامي وبكافة تفاصيله، نحن الآن في مرحلة يعني يكون لهذا التحكم أو لهذه الجهود هناك أيضا محاولة لإضفاء بعد قانوني عليها، بحيث أنه ترتبط بمحاولات التجريم للنشاط المؤيد للقضية الفلسطينية والحديث عنها. فهذه يعني مرحلة خطيرة جدا في عمر حركة التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في الولايات المتحدة، لأن الآن يعني تجريم النقد لا يحصل فقط عبر مثلا الإساءة للسمعة أو يعني نشر معلومات وبيانات من يعتبره الصهيونيون أو مؤيديهم معادل السامية أو التشهير بهم على شبكة الإنترنت. هناك أيضا محاولة لربط التشهير بالتجريم القانوني وفرض وخلق قوانين وتشريعات سواء على المستوى الفيدرالي العام أو على مستوى الولايات لجعل نقد إسرائيل جريمة يعاقب عليها القانون. وطبيعة الحال يعني لعل موقع كناري ميشن الذي هو عبارة عن قاعدة بيانات لأسماء وصور والبيانات الشخصية لكل من يقوم بعمل مؤيد للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة، أو مثلا حملة Stop Antisemitism التي تقوم بحفظ بيانات الناس وأخذ يعني عمل سكرين شوتس لما يقومون بكتابته على التويتر، ومن ثم التوجه لمثلا أرباب العمل أو الموظفين لهؤلاء الأشخاص والمطالبة بطردهم من أعمالهم. هناك يعني حالة من يعني الآن بدأت هذه المؤسسات تفقد صوابها في وجه الوعي الذي هو في تزايد والذي أيضا يعني يهدد السردية الصهيونية والسردية المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة. فنحن الآن في مرحلة يصبح فيها التجريم له تبعات قانونية، وهي ستكون مرحلة صعبة، يعني ستكون مرحلة صعبة على كثير من المؤسسات والنشطاء، ولكن أيضا هي دليل على أنه لم يعد لدى هذه المؤسسات ما تفعله من حيث إدراكها بأن سرديتها لم تعد مقبولة وأن هناك علامات استفهام يضعها المواطن الأمريكي العادي على هذه السردية. فالآن هم سيلجؤون للقضاء، للقانون، للتجريم. ولا أعتقد يعني أن هناك يعني أعتقد في آخر في أحد المقابلات مع دكتور عزمي بشارة على أعتقد على قناة العربي وصف هذه الحملة بنوع من المكارثية الجديدة، وهي فعلا المكارثية جديدة، بحيث أن هناك يعني تدخل للكونغرس، أعضاء الكونغرس يقومون باستجواب رؤساء الجامعات. فإذا كان هذا يحصل على مستوى رؤساء الجامعات فلك أن تتخيل ما سيحصل للطلاب الجامعات أو طلاب المدارس أو النشطاء في يعني سياقات هذه السياقات مختلفة. هناك يعني سيكون حالة من التجريم الشرس لكنها لن تدوم، لأنه يعني سيكون من شبه المستحيل عليهم أن يقوموا بتجريم كل من يدعم القضية الفلسطينية، خصوصا مع اتساع رقعة التأييد لفلسطين كما أسلفت.
بالضبط جهاد، خاصة أنها يعني حملات تبدو أنها في غاية التنظيم وتتبع هذه التكتيكات التي تحدثت عنها من اغتيال الشخصية وهذا التهديد لمصدر الرزق والسمعة واتهامات قد تصل إلى القضاء. ويعني هذا شيء ملاحظ في الآونة الأخيرة فعلا. ولكن بذكر الجامعات ورؤساء الجامعات جهاد، هل يمكن أن تحدثنا أيضا من خلال اطلاعك ويعني اشتباكك أيضا مع هذا الواقع كناشط في هذا المجال في الولايات المتحدة، حول وضع دعم القضية الفلسطينية في الجامعات، شكل الحراك وتأثيره أيضا على الخطاب الإعلامي، ومدى أيضا تغطيته في الإعلام الأمريكي السائد؟
الجامعات اليوم يعني ساحة مهمة، ساحة معركة مهمة جدا للحديث عن فلسطين، وهي يعني لها أهميتها لأنه الجامعات لعبت دور كبير في التحشيد في حالة جنوب أفريقيا في النضال ضد الأبرتايد. فاليوم الجامعات الأمريكية يعني في الجامعات الكبيرة، الجامعات المهمة، توجد مجموعات تسمى بـ Students for Justice in Palestine، طلاب من أجل العدالة في فلسطين، وهي عبارة عن مجموعات تتواجد في كثير من الجامعات، عبارة هي مبادرات تطوع يقوم طلاب سواء كانوا فلسطينيين أمريكيين أو مؤيدين للقضية الفلسطينية بتشكيل هذه المجموعات داخل كل جامعة، ويقومون بعمل أنظمة توعوية بتنظيم فعاليات توعوية وتعليمية يقومون من خلالها بالحديث عن ما يحصل في فلسطين، عرض أفلام، وثائقيات، استضافة متحدثين قادمين من فلسطين، ومحاولة يعني توزيع مواد توعوية بشكل مستمر. أحد أهم الجوانب لعمل هذه المنظمات طلاب من أجل العدالة في فلسطين هو انخراطها ضمن السياق العام لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات BDS. فتقوم المجموعات الطلابية بتنظيم مبادرات للضغط على الجامعات لسحب استثماراتها. كل جامعة لديها استثمارات كبيرة في صناديق تقاعدية تقوم باستثمار أموال كبيرة مدخرة في أنشطة اقتصادية مختلفة أو في بورتفوليوز يعني استثمارية مختلفة. بعض هذه الجامعات تستثمر في شركات مثل كاتربيلر مثلا، وكاتربيلر هي الشركة التي تقوم بتصنيع بلدوزرات الدي 9 التي يستخدمها الإسرائيليين في تجريف وتدمير البيوت الفلسطينيين، والآن هي تلعب دور كبير في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. فيقوم الطلاب بتنظيم استفتاءات واستطلاعات رأي وللضغط على الجامعات لسحب الاستثمارات. هذا الجانب المتعلق بسحب الاستثمارات سواء كان له يعني تبعات رسمية بحيث أنه يجبر الجامعة على سحب الاستثمارات أو إذا ما كان رمزيا، هو كان يعني أحد أهم أحد أهم أعمدة النضال المناهض للأبرتايد في الثمانينات في الولايات المتحدة، والآن يتم القيام بهذا الجهد في الولايات المتحدة. بالتالي يعني هناك حملة شرسة على الطلاب الذين يقومون بمثل هذه الأنشطة للتشهير بهم، لمعاقبتهم، لفصلهم، لتعريضهم لكافة أنواع التشهير. ولعل موقع كناري ميشن أحد أبرز الأمثلة، حيث تقوم هذه المؤسسة بنشر صور وبيانات الطلاب وتواصل مع أرباب العمل المستقبليين لمنعهم من الحصول على وظائف لتعريضهم لاغتيال الشخصية وما إلى ذلك. فهذا جانب. الجانب الآخر أن يعني من يتخرج من الجامعة يذهب إلى مواقع مختلفة مهنية ويعني يلعب دور في مجتمعه، فبالتالي وجود هذه المجموعات في الجامعات يجعل من الممكن تعريض جيل أو قطاع واسع من الشبان الأمريكيين لمعلومات لم يحصلوا عليها مسبقا عن القضية الفلسطينية وما يحصل على الأرض. فبالتالي هذا أيضا يسهم في إعادة صياغة الرأي العام، ولذلك يعني هناك حرب شعواء يشنها اللوبي الصهيوني اليوم على الجامعات وعلى النشاط الطلابي فيها،
وإعادة الاعتبار إلى الحقيقة يعني بعد يعني هذا الاعتداء السافر عليها ونسبنتها يعني في الإعلام السائد، حيث كل شيء نسبي ودائما تصدر الرواية الإسرائيلية و تقدم على رواية الضحية الفلسطينية بغض النظر عن السياق الحاصل منذ يعني 7 أكتوبر أو حتى قبله، وبالأخص في قطاع غزة عبر الحصار المستديم خلال العقدين تقريبا الماضيين. زميل محمد تفضل.
نعم، بالأكيد هي أيضا تعليق على النقطة اللي تحدث فيها أخي جهاد في موضوع الكناري ميشن. يعني أذكر كنت في جلسة مع الأستاذ حميدة باشي أستاذ الأدب المقارن في جامعة كولومبيا، قال لي أنه يدين لموقع كناري ميشن بالكثير من الفضل لأنه كان اسمه موجود على هذا الموقع، وتعرف من خلاله على مناصري فلسطين حول أمريكا من عدة ولايات لم يكن يعرفهم شخصيا لكن اكتشفهم على موقع كناري ميشن، فساهم في تعزيز علاقته بهم. وهنا هذا ينقلني إلى سؤال أيضا، يعني في الجهة المقابلة نرى كل هذا الضغط وهذا اللوبي الإسرائيلي الموجود من أجل الضغط على الجامعات، الضغط على المؤسسات التعليمية، الضغط على الأكاديميين. هل يوجد شيء فلسطيني لنقول أو شيء بديل يؤمن للفلسطينيين مساحة في هذا النقاش، مساحة في هذا الحوار؟ وإن أمكن أن تشرح لنا أكثر طبيعة هذا المجال بشكل عام.
طبعا يعني هناك مبادرات مهمة، هناك مؤسسة اسمها Palestine Legal تقود العمل القانوني المضاد الذي يقاوم حملات تجريم العمل أو النشاط المؤيد لفلسطين في الجامعات وخارج الجامعات مع التركيز على الجامعات. فهناك مبادرات تقوم بتقديم الخدمات القانونية المجانية للطلاب، تعيين محامين متطوعين يقومون بالمرافعة يعني بالنيابة عن هؤلاء الطلاب في حال وصلت الأمور إلى المحاكم. هناك أيضا يعني مؤسسات تعنى بالحقوق المدنية وحماية وصيانة حرية التعبير، تعمل على التنظيم المستمر للتصدي لكل الجهود التي تقوم بها المنظمات المؤيدة لإسرائيل، والتي تعمل تحديدا على تمرير قوانين وتشريعات سواء على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولايات لتجريم انتقاد إسرائيل. هناك يعني جهود منظمة داخل ضمن إطار حركة التضامن مع فلسطين في الولايات المتحدة للتصدي لهذه الأمور، واجري ذلك يعني من خلال يعني المحاججة بأن هذه الإجراءات وهذه التشريعات تتعارض مع التعديلات الدستورية الأمريكية التي تعطي الحق في حرية التعبير، وأيضا تخلق سوابق من شأنها أن تهدد الحقوق المدنية في الولايات المتحدة. فهناك يعني جهود جبارة وكبيرة تحصل في هذا المجال، وقد كسب الفلسطينيين يعني كثير من هذه القضايا القانونية. يعني أنا شخصيا وضع اسمي في أحد القضايا التي قام برفعها الصندوق القومي اليهودي على أحد المؤسسات الفلسطينية، وذكر اسمي في القضية المرفوعة كدليل يعني على أنه أنا يعني سبيت على إسرائيل وما كنتش لطيف معها. فيعني وضع اسمي في القضية، وعندما وصلت القضية يعني لقاضي فيدرالي يعني رفض عملها يعني دسمسل بشكل مباشر واستأنفوا ورفضت أيضا، يعني تم إلغاء القضية وحسم الموضوع لصالح يعني المؤسسة الفلسطينية التي كانت يعني تمت مقاضاتها بحوالي 120 مليون دولار. التهمة كانت تأييد مسيرات العودة، فجاء الصندوق القومي اليهودي بمجموعة من الإسرائيليين الذين يقطنون في المنطقة المسمى بغلاف غزة ورفعوا قضية على هذه المؤسسة التي أيدت مسيرات العودة، وزعموا أن الأضرار المادية التي نتجت عن الأطباق الورقية التي كانت تأتي من غزة وتحرق بعض الحقول وبعض الأمور، أن هذه المؤسسة الفلسطينية تتحمل مسؤولية ذلك، وأرادوا مقاضاة هذه المؤسسة ب 120 مليون دولار. ولكن يعني طبعا يعني القضية سخيفة أصلا، فبالتالي القاضي يعني قال إنه هذا الشيء يعني سخيف وتم يعني إلغاء القضية من أساسها. فهذا مثال. يعني هناك أيضا يعني ما يقوم به الصهاينة ومؤيديهم هنا هو العمل على تمرير هذه القوانين ليس فقط على المستوى الفيدرالي، لأن المستوى الفيدرالي صعب، يقومون بتمريرها على مستوى الولايات. هناك يعني بعض الولايات الجمهورية مثل تكساس مثلا حصلت فيها حالة أعتقد خلال يعني كارثة طبيعية أو شيء ما، اشترط على الأمريكيين الذين كانوا يعني سينتفعون من بعض البرامج الحكومية الرسمية التابعة للولاية بالإمضاء على ورقات تقول بأنهم يعني لن يقاطعوا إسرائيل. وأيضا هناك بعض الولايات التي تجبر المتعاقدين مثلا في مجالات الإنشاء والبناء وما إلى ذلك أيضا على التعهد على الإمضاء على عقود يتعهدون فيها بعدم مقاطعة إسرائيل. فهذه الأمور تحدث على مستوى الولايات وعلى مستوى المدن والقرى حتى، وهناك جهود منظمة لمكافحتها والتصدي لها لأنها تخلق سوابق قانونية خطيرة. ويعني نحن محظوظون في الولايات المتحدة، لدينا حركة يعني ليس لديها كثير من الموارد، لكن هناك يعني طاقة بشرية جبارة تقوم بهذه المبادرات، وهناك كثير من المتطوعين. وطبعا نحن بحاجة أكبر، يعني حاجة أكبر لكثير من الجهود، ولكن يعني هناك مؤسسات قوية ومتماسكة وتقوم بهذه المبادرات وتعمل بشكل يعني جبار.
يعطيكم العافية جهاد، يعطيكم العافية. أنا أذكر هنا المتابعين الكرام بأن باب الأسئلة مفتوح لأي زميل أو زميلة، فتفضلوا في هذه الدقائق الأخيرة. إن كان هناك أي سؤال أو مداخلة فأهلا بكم. إن لم يكن فأنا لدي أيضا عطف على يعني الإجابة الأخيرة لدى من الأستاذ جهاد حول هذا الجزء من العمل من أجل فلسطين في الولايات المتحدة. وأنا سأنطلق أيضا من عبارة أنت قلتها جهاد في أحد المقالات التي قرأتها لك، أنه يعني تغيير قلوب عقول الناس قد يأخذ وقتا ولكن ثماره قد تكون أكثر قوة وصلابة. وأيضا يعني أنت من واقع نشاطك على هذا المستوى في الولايات المتحدة قلت أيضا إن نضال الفلسطينيين وبناء الجسور القيمية والنضالية مع الناشطين في الولايات المتحدة قد يؤدي إلى تغيير في مواقف الولايات المتحدة وسياسات الإدارات القادمة. ففي رأيك جهاد، هل فعلا هنالك إجابات قريبة أو شبه قريبة لصالح فلسطين والرواية الفلسطينية في ظل يعني استمرار هذه الهجمة الإبادوية على الفلسطينيين في غزة وحتى في الضفة الغربية خلال الأشهر الماضية؟
ربما لا يمكن الجزم بأنه يعني كل ما يحصل اليوم هنا قد يفضي إلى تغيير في السياسات. يعني من الصعب جدا تخيل أن هناك يعني تغيير في السياسات قادم. قد تحصل مفاجآت، لكن يعني ما شهدناه خلال الشهور الخمسة الماضية بصراحة لا يدفع على التفاؤل. يعني أنت اليوم أمام إدارة ترى بأم عينها مظاهرات من أكبر المظاهرات التي شهدتها الولايات المتحدة خلال القرن 21، ومظاهرتين على مستوى قومي تم تنظيمهم في واشنطن العاصمة في يعني في فترة زمنية لا تزيد عن الشهرين، خرج فيها أكثر حوالي بين 200,000 300,000 حتى يعني البعض يقول 400,000 خرجوا في واشنطن. أنت اليوم أمام استطلاعات رأي مؤيدة للفلسطينيين وتدعو لوقف الحرب. أنت أمام حملات داخل الحزب الديمقراطي تعاقب بايدن على مواقفه وقد تفضي إلى خسارته للانتخابات. أنت اليوم أمام تغير هائل في الإعلام، لكن لا شيء من هذه الأمور تتم ترجمته لتغيير في السياسة. فيعني لا أعلم متى يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة، ولا أعلم إلى يعني ما ستكون تبعات الانتخابات القادمة في حال فاز ترامب مثلا على هذا العمل. لكن يعني في نهاية المطاف هذا العمل ضروري وواجب ومهم وقد يفضي إلى تغييرات، لكن الشهور الخمسة الستة الماضية يعني في ظل الإبادة التي تحصل بينت أن هناك يعني مشاكل حقيقية في النظام السياسي الأمريكي تتعلق بتجاهل يعني تجاهل النخبة الحاكمة لما يريده الشعب، ما يريده الشارع. وهذا طبعا يعني ليس محصورا فقط في الموضوع الفلسطيني، يعني الشارع الأمريكي يريد عدالة اجتماعية اقتصادية، يريد كثير من الأمور، ولكن النخبة الحاكمة لا تشعر بالتهديد لأن النظام السياسي يجعل من الصعب على المواطن الأمريكي العادي القيام بتغييرات جذرية في السياسات. فهذا يعني شيء لا نعلم بالضبط كيف يعني إلى أين سيفضي، ولكن نحن هنا وهذا واجبنا ويجب أن نستمر في هذا العمل ولا مفر منه. ما إذا كان سيفضي إلى تغيير في السياسات ممكن، الله أعلم. ربما يعني مثال جنوب أفريقيا كان يعني يعطي الأمل. الولايات المتحدة وإسرائيل كانت آخر دولتين يعني دعمتا نظام الأبرتايد، ولكنه في نهاية المطاف سقط. الموضوع في فلسطين معقد أكثر لأنه هناك يعني له تبعات إقليمية واقتصادية وعسكرية تتعلق بالولايات المتحدة ودورها وحضورها في المنطقة، وأيضا قوة الداعمين لإسرائيل داخل الولايات المتحدة. هذه يعني كلها أسئلة سيجيب عنها الوقت طبعا.
بالضبط جهاد. جهاد يعني شكرا جزيلا. أنا في الواقع الحوار الماضي كان مع الصديق الصحفي ياسر عاشور، وكنا قد بدأنا ذلك الحوار عن الشهيد رفعت العرعير الذي تطرقت له حضرتك خلال هذا الحوار. وأنا أعتقد بأنه السؤال عن، ربما نختم بهذا السؤال عن الشهيد رفعت العرعير، لأنه في تقديري أنه ما فعله الشهيد رفعت العرعير هو يدخل في صلب فهمنا للصحافة وقيمة الصحافة وقيمة الكتابة خاصة في زمن هذه الإبادة. فأنا أود أخيرا أسألك عن الشهيد رفعت العرعير الذي قلنا أنك درست يعني في مرحلة ما من عمرك لديه وله أثر عميق في تكوينك، وهو الذي قال مرة يعني في أحد مقالاته أنه يرتعد خوفا ويرتجف عندما يكتب، وقال أنا بلا سند، أنا عار وضعيف. وأتذكر دوما في الواقع هذه الجملة التي كتبها وأنا أرى الرعب على وجوه صحفيين أجانب هم في موقع قوة وحصانة وامتياز، ومع ذلك يكذبون ويتواطؤون مع المحتل والقاتل. فأنا يعني في عجالة وخاتمة، لو نتحدث عن الشهيد رفعت العرعير وأثره في الكتابة عن فلسطين.
الحديث عن الشهيد أبو عمر رفعت العرعير يعني حديث ذو شجون ويطول، ولكن يعني أشكرك جدا على ذكره. هو يعني من الناس الذين لعبوا دورا كبيرا في إيصال أصوات الفلسطينيين، خصوصا الفلسطينيين في قطاع غزة. قطاع غزة على عكس الضفة الغربية مثلا أو الداخل معزول، لا يصله المتضامنون، لا تنشط فيه حركات تضامن أجنبية، لا يصله كثير من الصحفيين الأجانب. فبالتالي يعني نظرة العالم لقطاع غزة، فهمها له ولتجارب الفلسطينيين هناك نظرة مجردة بعيدة. هناك مسافة فيزيائية ومسافة نفسية تفصل باقي الشعب الفلسطيني وكثير من شعوب العالم عن القطاع وأهله وما عاشوه واختبروه خلال العقود الماضية. فما فعله رفعت كان يعني إعطاء صوت لمن لا صوت لهم، هؤلاء الطلاب الذين كتبوا عن أنفسهم، عن تجاربهم، عن حياتهم، عن صمودهم، عن مشاكلهم، عن كل شيء. يعني هو أعطى هؤلاء الناس صوتا. وطبعا يعني اللغة الإنجليزية هي لغة دول وأنظمة تقوم باضطهادنا وقمعنا، فنحن عندما نستخدمها للحديث عن أنفسنا ولمقارعة سردية المحتل وسردية المضطهد، فهذا يعني مصدر للقوة ومصدر للشعور بالتمكين في مواجهة أنظمة المحو والإبادة الفكرية والثقافية التي نتعرض لها. فرفعت يعني كان من الأشخاص الذين كسروا الحصار الفكري والحصار الثقافي على قطاع غزة. وأيضا يعني ربما نتحدث عن هذا النموذج يوما ما، تعاطيه مع اللغة الإنجليزية كان يعني شيء فعلا فعلا يعني يدعو للفخر يعني للذهول. فهو لم يستخدم اللغة الإنجليزية ولم يوظفها لتصبح أداة لانسلاخ الطالب عن مجتمعه، بالعكس هي أعادت ارتباط الطالب أو الشاب بمجتمعه وقضيته عبر استكشافها، عبر القراءة عنها، عبر التعرف على رموزها الذين كتبوا عنها بلغات غير العربية. وأيضا الانخراط في مشروع سياسي، يعني هو مشروع الفكري والثقافي كان في نهاية المطاف مشروع سياسي يهدف للحديث عن غزة بشكل يعني لا إسرائيل لا تريده ولا ترغب به، وحاولت لسنين أن تمنع الناس من فهم قطاع غزة وتجربة أهله. فهذا يعني هذا جزء من إرث الشهيد دكتور رفعت العرعير. إن شاء الله يعني ربنا إن شاء الله يعني بيمكننا يوما ما نكتب عنه بشكل مفصل ونتحدث عنه أكثر، ويعني نعطي هذا الإرث حقه ونوفي الدكتور رفعت حقه إن شاء الله يوم من الأيام.
شكرا جهاد، ربنا يرحمه ويرحم جميع الشهداء، وشكرا لهذه الخاتمة جهاد، وشكرا لجميع الأصدقاء والصديقات الذين انضموا إلينا هذه الليلة. ندعوكم لمتابعة حساباتنا على هذه المنصة مجلة الصحافة باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، والتي نرصد بها عادة بعض المخالفات والانتهاكات المهنية التي تقع في الصحافة الغربية، خاصة في هذا السياق، سياق الحرب الجارية على قطاع غزة. نشكركم جزيل الشكر، وحتى يحين لقاء قادم قريب على هذه المساحة، كونوا بخير وعافية وتصبحون على خير.
شكرا جزيلا على الاستضافة.
شكرا لك جهاد.